الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه من هاج التأسيس والتقديس عند كلامه على البسملة وما فيها من تقرير التوحيد وما فيها من بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة وأنه لا يجوز صرف العبادة لغيره. قال رحمه الله: وكذلك اسمه تعالى الرحيم، فإنه يدل على أنه بالغ في الرحمة غايتها، وأن رحمته عمت عباده ووسعت خلقه، فما بهم من النعم والإحسان والعطايا الباطنة والظاهرة فآثار رأفته ورحمته. ومن هذا ومن هذا فعله وهذا وصفه، كيف يعدل المضطر إلى غيره في ضروراته وحاجاته ومملماته؟ وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من طعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الحديث بطوله وبالرحمة وتودده إلى عباده أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث معروف مشهور، وفي بعض الإسرائيليات أن الله يقول: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. وهذا قرروه بهذا المعنى في التفسير وفي الكلام على شرح الأسماء الحسنى وفي الكلام على أحوال القلوب وسيرها وتوجهاتها إلى الملك العلي الأعلى. فاسم الله الرحيم يدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإن الذي يتجه إلى غير الله عز وجل فإنه طاعن في ربه وفي رحمته، كأنه يلتمس الرحمة من غير الرحيم سبحانه، وكأنه يعتقد أن الله عز وجل ليس برحيم بخلقه فلا يتجه إليه في مسألته وفي دعائه وفي استغاثته وفي الاستعادة، ويتجه إلى المخلوق وكأنه يرى أن المخلوق أرحم به من خالقه سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن الله هو الرحيم اعتقادا صحيحا جره ذلك إلى الاتجاه إليه دون غيره. قال: وعبارة البيضاوي في الكلام على أول فاتحة الكتاب: وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها، فيتوجه بشراشره أي بنفسه، فيتوجه بشراشر إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. قال البيضاوي: وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب، بالدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يتأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد، ليكون دليلا على ما بعده. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية، والثاني والثالث للدلالة على أنه منفصل بذلك مختار فيه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضت به سوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد، والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه لا يقبل الشرك فيه وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين انتهى. قال: وإن شئت المزيد على هذا ولم تكتفي بما ذكرناه من التمثيل بالبسملة وما فيها من الأبحاث فلنتكلم على فاتحة الكتاب بما قاله أهل العلم والتأويل لينتفع بذلك من وقف على كتابنا، فاعلم أن الحمد على ما أفاده بعض المحققين ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فهذا هو الحمد ولا يتصور ذلك من مشرك. لا يتصور الحمد من مشرك، فإن الحمد يقتضي الخضوع لله عز وجل والمحبة والرضا عنه، والمشرك بخلاف ذلك قد خضع وذل لغير الله عز وجل وأحب غير الله سبحانه وتعالى كمحبة الله أو أشد. فلا يكون المشرك حامدا لله عز وجل. قال: فلا يحمد من أعرض عن محبته والخضوع له أو جعل له شريكا في ذلك، ولا يرضى عنه من أعد غيره لحاجته وفاقته واستغاث به في شدته وضرورته. وهذا الحد أتم، أي هذا التعريف للحمد وذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له، هذا التعريف للحمد أتم. وهذا الحد أتم وأكمل من تعريف بعضهم له بأنه اصطلاحا فعل ينبع عن تعظيم المنعم لوجوه لا تخفى على الذكي. فالتعريف السابق أتم وأحسن، وفيه نعم جملة من المعاني التي لابد من ذكرها: ولا يكون الحامد حامدا إلا بها، ذكر محاسن المحمود على وجه الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له، ويكون ذلك على إحسانه وعلى كماله في صفاته. وأما هذا التعريف ففيه شيء من القصور، فعل ينبع عن تعظيم المنعم، فعل ينبع عن تعظيم المنعم، وذكر المنعم يدل على أن المقصود بذلك أنه نعم تعظيم المنعم من أجل إنعامه. وحمد الله عز وجل يكون لنعمه ويكون لكماله في أسمائه وصفاته. قال: فلا نطيل بذكرها، وإن كانت أل فيه الاستغراق، أي في الحمد فيه للاستغراق عموم الأفراد كما هو الراجح، فجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال التي يحمد من قامت به ثابت لله أكملها لكمال صفاته وكثرتها، ولهذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه. وبها يستدل على آلهيته وأنه الإله الحق، ولذلك يستدل الله تعالى على بطلان إلهية ما سواه بفقد صفات الكمال التي يستحق بها أن يعبد ويعظم ويقصد وحده، كما قال عن خليله في مخاطبته لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال في عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا. فجعل النفي صفات الكمال موجبا لبطلان آلهيته، ظهر حصل عن خطأ في الطباعة، وعبادته، وهذا يعرف بالفطر والعقول. فهذه ثلاثة مواضع في أول كلمة من كتاب الله دلت على بطلان دعاء غيره وعبادته والاستغاثة بسواه. والعبد وإن علت درجته وارتفعت رتبته فهو فقير إلى بارئه وفاطره، لا نسبة لقدرته وعلمه وحكمته وفضله وكرمه وحياته إلا ما اتصف به خالقه وإلهه الحق من صفات الكمال ونعوت الجلال. قال شيخ الإسلام: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاته. نقف عند قوله: وأما اسمه الله، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.